بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة الكرام، حلقة جديدة من الأكاديمية العلمية وفي درس العقيدة للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذه الحلقة وفي هذه الدورة بإذن الله تعالى صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد اللطيف، أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بالرياض. بداية هذا الدرس نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله.
وأنا أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. أيضا نصل ترحيبنا بالإخوة الكرام الحاضرين معنا في الاستوديو، نشكر لهم حضورهم، نسأل الله أن يوفقنا وإياهم وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، يسعدنا تواصلكم معنا عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة islamacademy.net، نسعد من خلاله بتلقي أسئلتكم وأجوبتكم عما يدور في هذا الدرس وفي غيره من الدروس، كما نسعد أيضا بتلقي اتصالاتكم الهاتفية عبر هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. نسأل الله لنا ولكم المزيد من عونه وتوفيقه، ونستأذن فضيلة الشيخ أن نبتدئ درسنا لهذا اليوم.
تفضل. عليك الله،
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، الحلقة الماضية طرح سؤالين، الأخ مصعب من المغرب أجاب عن السؤال الأول، وقد كان السؤال: لما جوز أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر؟ أجاب الأخ مصعب بقوله: جوز أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر لأن المسلم بين أمرين، إما أن يترك الجمعة والجماعة لأجل عدم الصلاة وراء هذا الفاجر، وإما أن يصلي وراء كل بر وفاجر. ولا شك أن ترك الجماعة والجمعة أكثر وأعظم خطرا من الصلاة وراء الفاجر والفاسق.
نعم، إجابة الأخ صحيحة وإجابة موفقة. نعم.
أيضا فضيلة الشيخ، السؤال الثاني وهو: لما لا نشهد على معين من أهل القبلة بجنة أو نار؟ أجاب الأخ عبد الرحيم المغراوي من المغرب بقوله: لأن حقائق الأمور وما في قلوب العباد لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قال تعالى: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم. ومن أهل السنة من قال: لا نشهد إلا للأنبياء، ومنهم من قال: نشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالصحابة العشرة رضي الله عنهم. ومنهم من قال أيضا: نشهد لمن شهد له الناس بالثناء الحسن أو بالثناء السيء.
إجابة أخينا عبد الرحيم أيضا إجابة صحيحة، ونشكره على حرصه. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا. إن أذنتم لي، لدي تساؤل من الحلقة الماضية فضيلة الشيخ يتعلق بهذا السؤال، وهو يعني من يشهد له الناس بالخير أو بفعل الخير والطاعة والتقرب إلى الله جل وعلا، ألا يتعارض فضيلة الشيخ مع وجوب أن تكون الأعمال خالصة لوجه الله تعالى والبعد عن الرياء في التقرب إلى الله جل وعلا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبدو لي والله أعلم ما في تعارض، فالعبد إذا عمل العمل يبتغي بذلك وجه الله ويبتغي بذلك ما عند الله، فمن أثار الحسنة ومن أثار العمل الصالح أن الله تعالى يجعل له القبول ويجعل له الثناء الحسن. ونحن أهل السنة والجماعة في هذا الباب، في هذا الباب، باب الإخلاص، وسط بين المرائين الذين يعملون العمل من أجل الناس ومن أجل مدح الناس وثنائهم، وبين من يقابل ذلك وهم طائفة يقالها طائفة الملامية الذين يبحثون عن لوم الناس. فالمرائي يبحث عن مدح الناس، والملامية وهم طائفة من الصوفية كانوا يبحثون عن لوم الناس وذمهم. فالمسلك العدل في هذا أن العبد يعمل صالحا يبتغي بذلك وجه الله، لا يبتغي بذلك مدح الناس، وأيضا لا يتقصد أيضا إيش ذم الناس ولومهم. فالعبد المسلم يصلي الصلوات الخمس فيشهد له بالخير والصلاح. وإبراهيم عليه السلام كان من دعائه أنه كان يقول: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فالمقصود أن العبد إذا فعل الحسنة فإن الله تعالى يجعل له القبول والثناء الحسن، ولا يعني يضره ذلك ما دام من هذا العمل أداه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل له عليه الصلاة والسلام قيل له: الرجل يعمل الخير ويحمده الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن. والله أعلم.
جميل، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونشكر الإخوة الذين تواصلوا معنا عبر الموقع.
وأيضا نحن نشكرهم ونقول: أثابكم الله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح.
اللهم آمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه العبارة التي حررها الإمام الطحاوي رحمه الله لما قال: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. هذه مسألة تتعلق بالحب في الله والبغض في الله وما يتفرع عنهما من الولاء والبراء. وهذا الموضوع من الأهمية مكان، ونوجز الكلام عنه على النحو التالي. فنقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى وحده: أولا أيها الإخوة ومن يشاهد هذه الحلقة، إن الله سبحانه وتعالى هو المعبود، وهو سبحانه وتعالى هو المعبود وحده لا شريك له. وحقيقة التوحيد تقتضي إخلاص جميع العبادات لله سبحانه وتعالى وحده، فكل عبادة يجب أن تصرف لله تعالى وحده لا شريك له. وأجل العبادات القلبية وآكدها وأعظمها عبادة الحب، والله سبحانه وتعالى هو المألوه أي المعبود المحبوب سبحانه وتعالى. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون قلبه عامرا بمحبة الله سبحانه وتعالى، هذه المحبة التي يقترن بها الإجلال والخشية والتعظيم لله سبحانه وتعالى. إذا تقرر أن الله تعالى هو المعبود وحده لا شريك له، فهذا يوجب أن نحب ما يحبه الله. فحب الله تعالى هو الأصل، هو رأس الأمر. ولهذا العبادات القلبية تدور على ثلاث عبادات: الحب والخوف والرجاء. وآكد هذه الأمور الثلاثة الحب الذي هو من منزلة الرأس من الجسد. فهذا الحب إذا أحببنا الله سبحانه وتعالى فإن هذا يوجب أن نحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأعمال والأشخاص. فنحب الصلاة ونحب الطاعة ونحب الخير ونحب العفاف، وفي نفس الوقت أيضا نبغض الكفر والفسق والفجور والعصيان والظلم والطغيان والاستبداد. وأيضا نحب ما يحبه الله من الأشخاص، فنحب المتقين ونحب المحسنين والصالحين والشهداء، ونبغض الكفار والمشركين والفجار ونحو ذلك. فإذا ينبغي أن تكون المسألة واضحة ويتضح لكم أن ثمة صلة واضحة وبينة جلية بين توحيد العبادة وبين مسألة الحب في الله والبغض في الله. فالحب في الله والبغض في الله متفرع عن حب الله سبحانه وتعالى. وللأسف أن البعض أحيانا عندما يتحدث عن موضوع الحب في الله والبغض في الله يتحدث عنه دون أن يربطه أو أن يجعله وثيق الصلة بأصل هذا الدين، وهو عبادة الله تعالى وحده ولا شريك له ومحبته عز وجل. المقصود أن الحب في الله والبغض في الله الذي يشير إليه الإمام الطحاوي رحمه الله هو متفرع عن حب الله سبحانه وتعالى. إذا تقرر ذلك فاعلم أن الشخص كلما زاد عبادة لله وزاد حبا لله كلما زاد تحقيقا لهذا الأصل اللي هو الحب في الله والبغض في الله. وانظروا إلى أعظم الناس عبادة، هم الخليلان إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذان الخليلان وأكرمهما كما لا يخفى محمد صلى الله عليه وسلم هما أكمل الناس عبادة، أكمل الناس عبادة وأتم الناس تعلقا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا حقق هذا الأصل على أكمل وجه وأتم حال. فقال الله سبحانه وتعالى في حق إبراهيم الخليل عليه السلام، قال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء وصفه في قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فينبغي التنبه لهذا الأمر. الأمر الثالث في هذا الموضوع، إذا تقرر عندنا أن نحب الله تعالى هو الأصل ويتفرع عنه الحب في الله والبغض في الله، هذه مسألة الأولى. مسألة الثانية أيها الإخوة الكرام، أن الحب في الله والبغض في الله، هذا الحب والبغض هما عملان قلبيان، هما أمور باطنة، أمور وجدانية، أمور قلبية، لكن هذا الحب لا بد أن يظهر على الجوارح، وهذا البغض لا بد أن يظهر أيضا على الجوارح. والحب هنا لازمه الولاء، والبغض لازمه البراء. فإذا العبد أحب أهل الإيمان، هذا الحب القلبي الوجداني لابد أن يظهر على الجوارح. فإذا قلت أنا أحب المؤمنين، هذه المحبة القلبية لابد أن تظهر على الجوارح. هذا الحب يتعلق بالباطن بالقلب، لابد أن يظهر على الجوارح، لابد أن يكون بينا على الظاهر، فيظهر من خلال الأمور التي أمر بها الشارع، من جهة مثلا إفشاء السلام، من جهة عيادة المريض، من جهة نصرة المسلمين سواء كانوا مظلومين أو ظالمين، ظالمين بمعنى أن يردوا عن ظلمهم كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، من جهة الدعاء لهم، من جهة الذب عنهم، ونحو ذلك من الحقوق الإيمانية وحقوق الأخوة الإسلامية. أيضا كذلك لما نأتي موضوع الكفار، نحن نقول نبغضهم لأن الله تعالى أمرنا ببغضهم، هذا البغض ينبغي أن يكون ظاهرا على الجوارح، من جهة أن لا نتشبه بهم، من جهة أن نفارق ديارهم، من جهة جهادهم في سبيل الله إذا تيسر ذلك. هذه كلها أمور عملية هي نعتبرها من لوازم هذا البغض الذي محله القلب. وهذا الكلام أيها الأخوة الكرام ومن يشاهد هذه الحلقة، هذا الكلام يتسق مع قواعد أهل السنة وعقائدهم. فكما مر بنا في موضوع الإيمان أن الإيمان له باطن وله ظاهر، ليس كذلك؟ فهذا الباطن اللي هو الحب والبغض لا بد أن يكون ظاهر على الجوارح، هذا أمر ينبغي أن أؤكد عليه. المسألة الثالثة، كما قلنا أيها الأخوة في الإيمان أنه يتبعض، ويمكن أن يجتمع في الشخص إيمان ومعصية أو إيمان وكفر، بمعنى أن عنده شيء من المعاصي التي هي من شعب الكفر الذي لا يخرج من الله، فكما يجتمع في الشخص طاعة ومعصية وإيمان وكفر، فكذا أيضا يجتمع في الشخص الواحد موجب الحب وموجب البغض، بمعنى أن هذا الشخص يكون فيه سبب لمحبته أو فيه أسباب توجب محبته دينا، وأيضا توجد فيه أسباب أو سبب يوجب ماذا؟ بغضه دينا. ومن ذلك مثلا كما هو حال الكثير منا والكثير من المسلمين، ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فهؤلاء نحبهم ونواليهم على قدر طاعتهم وعلى قدر استقامتهم، وفي نفس الوقت أيضا نبغضهم ونعاديهم على قدر معصيتهم وعلى قدر فجورهم. وهذا أمر يعني لا إشكال فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى لنا الأسوة في ذلك والقدوة عليه الصلاة والسلام. فعبد الله الذي كان يشرب الخمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قال بعضهم لعنه الله ما أكثر ما يتابه، قال عليه الصلاة والسلام لا تلعنه، أما علمت أنه يحب الله ورسوله. فهذا الرجل اجتمع فيه موجب الولاية وموجب العداوة، موجب الحب وموجب البغض. موجب الحب أنه مسلم والنبي عليه السلام ذب عنه، وفي بعض الأحاديث قال لما قال بعضهم أخزاه الله قال عليه الصلاة والسلام لا تعين الشيطان على أخيكم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. هذا مقتضى الحب. ومقتضى البغض أنه عليه الصلاة والسلام أقام عليه حد الجد لأنه شرب الخمر. فهذه قضية ينبغي أن تكون واضحة عندنا وبينة، أنه يجتمع في الشخص موجب الحب وموجب البغض.
جميل.
نعم
فضلت الشيخ، لدي تساؤل بسيط هنا في مسألة البغض. يعني كثير من المسلمين ابتلي بالمعاصي والذنوب الظاهر والباطنة،
طيب،
لكن فضلت الشيخ البغض هل هو بغض لذات الشخص أم لما التبس به من معاصي؟
لا، هو الكلام عن البغض والحب أيها الإخوة، يعني هو نحن نبغض هذا الشخص ونعاديه لأنه تلبس بهذه المعصية.
جميل.
البعض يقول لا نحن نبغض المعصية فقط، هذه المعصية سواء كانت معصية يعني من كبائر الذنوب أو كانت أشد من ذلك كالشرك بالله سبحانه وتعالى كما هو عند الكفار والمرتدين، هذه المعصية قامت بهذا الشخص، فنحن نبغض هذا الشخص لأنه تلبس بالمعصية. وإذا أخذنا مثلا عندنا مثلا أعظم المعاصي كما لا أخفى عليكم الشرك بالله سبحانه وتعالى، فنحن مثلا لما نبغض النصارى ونبغض اليهود، يعني يجب أن تكون المسألة واضحة عندنا أن هذا البغض هو دين، دين وقربة، وليس مزاجا ولا هوى ولا مسألة يعني نوع من الهوى، لا، هذا دين. نحن نبغض النصارى لأن الله أمرنا بذلك
لتعبد به،
يعني الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، فالنصارى مثلا سبوا الله سبحانه وتعالى، ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه وجاء أيضا عن معاذ بن جبل أنه قال أهينوهم ولا تظلموهم فإنهم سبوا الله تعالى أعظم مسبة، وأي مسبة أعظم أنهم زعموا أن لله ولد. هذا السب الشنيع والطعن في 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 ربنا سبحانه وتعالى يوجب أن نبغضهم، ونحن عندما نبغضهم لأن الله أمرنا بذلك كما سمعنا الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فالمقصود أنه يتنبه لها المسألة. وسؤالك ذكرني أيضا أمر مهم ينبغي أن نشير إليه، أن الحب والبغض أيها الأخوة الكرام أنه أمر فطري، كل إنسان تجد عنده مشاعر الحب والبغض، لا تكاد تجد شخص إلا وعنده حب وبغض، أو بعبارة أخرى لا تكاد تجد شخص إلا عنده ولاء وبراء. لكن الله تعالى أكرمنا بهذا الدين الذي ضبط مشاعر الحب وضبط هذا الولاء، فنحن في باب الحب نحب الله سبحانه وتعالى ونحب الرسول عليه الصلاة والسلام ونحب المؤمنين. قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة. القصد أن هذا أمر فطري، فالحب ينبغي أن يضبط بهذا الضابط الشرعي الذي سمعناه. إذا نخلص من هذا أننا عندما نبغض أهل المعاصي أو أهل الكفر نبغضهم لأشخاصهم لأنهم تلبسوا بهذه المعصية، لا نريد أن نفعل كما البعض يعني يريد هالمجردات يقول لا نحن نبغض المعصية لكن لا نبغض صاحبها، لا هذا ليس الأمر كذلك. نحن نبغض هذا الشخص لأنه تلبس المعصية، نبغض هذا الشخص لأنه تلبس البدعة، نبغضه لأنه تلبس بالكفر، وهذا البغض على حسب إيش؟ على حسب هذا الذنب، إن كان شركا فذنبه أعظم من البدعة التي ليست مكفرة، وصاحب البدعة ذنبه أعظم من مطلق المعاصي، والله أعلم.
جميل. لدينا سؤال هنا.
نعم.
لدينا أحد الأخوة هنا يسأل.
تفضل. شيخ بارك الله فيك، بالنسبة للحب بالنسبة للمؤمنين الذين يعملون عملا صالحا وآخر سيئا تحبهم على حسب عملهم. أما إذا كان هناك كافر يعمل لك دائم عمل يعني ترضيه أنت عمل جيد، فهل تظهر له محبة ما ولا، وهل لو أظهرت له يعتبر ذلك نفاقا؟
الذي نفهمه من كلام العلم أخي الكريم أننا نحب أهل الإسلام وإن أساءوا إلينا. نحن نحب المسلمين لماذا؟ نحب أهل الإسلام لماذا؟ لأنهم من أهل الإسلام، فأهل الإسلام نحبهم وإن أساءوا، والكفار نبغضهم وإن إيش؟ أحسن إليه. نحن لماذا نبغض الكفار؟ نبغضهم لأنهم تلبسوا بالكفر الذي هو أعظم ذنب، لكن هذا البغض لا يعني عدم العدل معهم، لا يعني عدم الإنصاف. فالعدل لا بد منه، العدل واجب من كل أحد لكل أحد في كل حال، فهذا الكافر يجب أن نعدل معه. والله تعالى قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، فنحن نعدل معهم. والقضية أخوان ما هي كما يقول بعض هذه معادلة صعبة؟ لا أبدا. ولهذا نحن مثلا لو جئنا مثلا في المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها يهود كما لا يخفى، ومع ذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام قد حققوا هذا الأصل على أكمل وجه اللي هو البغض والبراء المشركين، ومع ذلك هناك معاملات وهناك بيع وشراء وهناك تعامل بالقسط والبر. وهذا واضح لما يأتي عبد الله بن رواحة الذي كان يتعامل مع بعض اليهود في المدينة ويقول لهم بكل وضوح، يقول لليهود يقول والله إني لأبغضكم ولكن لا يحملني هذا البغض على ألا أعدل معكم، فهو يبغضهم ومع ذلك هذا البغض لا يحمله على أن يظلمهم. فاليهود لما سمعوا هذه المقالة قالوا بالعدل قامت السماوات والأرض، ومقالة عمر مرت بنا لما قال أهينوهم ولا تظلموهم. فينبغي أن نحرر هذه الأمور، وممن حر هذه المسألة وبين الفرق بين البغض والبر والمعاملة بالعدل والقسط القرافي رحمه الله في كتاب الفروق، فبغض الكفار شيء والتعامل معهم بالعدل شيء آخر. وهذا يعني واضح، أنت الآن حتى الآن تجد بين بعض المسلمين حين خلافات وعداوات، لكن هذه العداوات لا تجعل الإنسان يظلمهم. نعم. فالقصد العدل يجب أن يكون متحققا مع الجميع، والله أعلم.
جميل. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه.
هنا في قوله رحمه الله الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، نعم ما يجهله العبد عليه أن يكف عنه وألا يقول على الله بلا علم، قال عز وجل في هذا المقام: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فالواجب علينا أيها الأخوة الكرام أن نروض أنفسنا الشيء اللي ما لا نعلمه نقول ما ندري. يقول واحد: الله أعلم، لا أعرف. فهذا لا شك أن هذا هو مسلك الراسخين في العلم. وقد مر بنا من قبل عبارة الإمام الطحاوي لما قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله تعالى وسلم لرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. فما قد يشتبه نرده إلى عالمه. والصحابة رضي الله عنهم كان هذا حالهم، كما ذكر ذلك الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. فابن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان مستنا فليستن بمن مات، يعني من كان مقتديا. ثم قال رضي الله عنه: قال أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم قدرهم فإنهم على الصراط المستقيم. تأملوا أيها الأخوة الكرام، هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم وصفوا بهذه الصفات، أنهم أبر هذه الأمة قلوبا، إشارة إلى ما قام في قلوبهم من الإخلاص لله سبحانه وتعالى وسلامة القصد. ثم قال: أعمقها علما، إشارة إلى ما عندهم من اليقين والرسوخ. ثم مع هذا العلم والرسوخ مع ذلك هم ماذا؟ أقل الناس ماذا؟ تكلفا، لا يتكلفون الشيء الذي لا يعرفونه لا يتكلفون. ولهذا الشارح ذكر مثلا مقالة الصديق رضي الله عنه وغيره من الصحابة الأجلاء الذين كانوا يعني إذا مرت بهم مسألة لا يعرفونها توقفوا، مثل ما جاء عن الصديق رضي الله عنه لما قال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فهذا أمر ينبغي أن نتنبه له ونوطن أنفسنا على أن الإنسان إذا ما عرف شيء يقول لا أدري، ولا يعني يتردد في ذلك، والله المستعان.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر.
طيب، هذه المسألة لما يقول رحمه الله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر، قد مر بنا بالأمس أيها الإخوة أن نجد في متون الاعتقاد جملة مما سفروا، ومنها هذه المسألة. مر بنا بالأمس مسألة الصلاة خلف كل بر وفاجر، وهذه المسألة الثانية من مسائل الفقه أو مسائل الفروع التي نجدها موجودة في متون الاعتقاد، وهي مسألة المسح على الخفين. وموجب إرادة هذه المسألة الفقهية الفروعية في كتب الاعتقاد أو في متون الاعتقاد ما سمعنا الأمس، وهو أن هذه المسألة التي بين أيدينا مسألة المسح الخفين، هو أن الرافضة نجد أنهم تركوا المسح على الخفين، تركوا المسح على الخفين وصار شعارا لهم، صار شعارا للرافضة وهو ترك المسح على الخفين. فأهل السنة جانبوا ذلك، ولهذا نجد أن الأئمة الكبار كسفيان الثوري يعني يقررون هذه المسألة. سفيان الثوري رحمه الله له عقيدة نقلها اللالكائي في كتابه أصول أهل السنة، فمما قرره الإمام سفيان الثوري في عقيدته هذه المسألة، مسألة المسح على الخفين. وعلى كل نجد أن جملة من متون اعتقاد يعني تضمن فيها تلك المسألة، مسألة المسح على الخفين. وأحاديث المسح على الخفين هي أحاديث متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يجب علينا أن نأخذ بها ولا يعتد بالرافضة ولا بخلافهم. المقصود أن هذه مسألة خالف فيها من؟ خالف فيها الروافض، وأيضا قال الإمام أحمد أن خالف فيها أيضا الإباضية من الخوارج. فالذين خالفوا في هذه المسألة الروافض والإباضية من الخوارج، ولا حديث هذا متواتر عنه عليه الصلاة والسلام. أشار الشارح بعدها إلى مسألة أخرى، الشارح بن أبي العز، حتى لا يقع خلط، وهي مسألة المسح على الرجلين. الرافضة ترك مسح على الخفين مع أن الحديث متواترة إذا كذلك، فيشرع المسح على الخفين، وكما لا يخفى وما يلحق بذلك من الجوانب. عندنا مسألة أخرى أشار لها الشارح فقد يحصل أحيانا خلط بين المسألتين، وهي مسألة المس على الرجلين. فبين رحمه الله كما بين ذلك العلماء أنه يتعين غسل الرجلين، يتعين غسل الرجلين، هذه مسألة غير مسألة إيش؟ المس على الخفين. فأنت الآن عندما تتوضأ الآن نعم، فيتعين عليك ماذا؟ أن تغسل رجليك، هذا واضح، المسألة واضحة كذا. الرافض يعني هنا أيضا حصل عندهم الزيغ والانحراف، فهم لا يرون إيش؟ غسل الرجلين، وإنما يرون ماذا؟ يرون أن تمسح رجليك فقط، فخالفوا هنا وهناك. والمتعين هو أن تغسل الرجلين كما جاءت بذلك السنة عنه عليه الصلاة والسلام، والسنة في أيضا في هذا متواترة، السنة في هذا متواترة عنه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الرافضة خالفوا إيش في هاتين المسألتين، مسألة المسح الخفين فلم يلتفتوا إلى الحديث التي تقر ذلك، ثم لما يأتي مثل قضية كيفية أو صفة الوضوء لأنهم يمسحون على الرجلين ولا يغسلون الرجلين، وهذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
طيب، لعل المسألة واضحة في هذا أيها الأخوة. طيب عند
تفضل يا أخي.
صلى الله عليه. شيخ، لما ذكرت شيخ عن الرافضة بأنهم يمسحون يعني الرجلين عندما يتوضؤون، طيب شيخ حكم الوضوء يعني في هذا
لا ما احتاج الوضوء، هذا باطل يعني. والرافضة هي هم يعني مشكلتهم الآن غسل الرجلين، هم يعني دينهم منتقض من أصله، أليس كذلك؟ يعني الروافض عندهم من نواقض الإسلام يعني ما لا يحصى في الواقع. فالمسألة ما هي غسل الرجلين عند القوم؟ وكما يمكن أشرنا أو نشير الآن أن كثير من مسائل الفروع التي تذكر في كتب الاعتقاد نجد أن الروافض هم الذين يخالفونها، ويبدو في تلازم أن الشخص كلما زاد ضلالا في الأصول والاعتقاد كلما زاد انحرافا في مسائل إيش؟ الفروع. نعم. ولهذا مثلا لاحظ هذه المسألة خالفوا فيها مسألة الجهاد مع كل إمام بر أو فاجر، مسألة أيضا صلاة التراويح، فنجد بعض متون الاعتقاد يقول لكم وصلاة التراويح سنة، لأن الرافض يرون أنها إيش؟ بدعة، باعتبار أنهم يقولون أن صلاة التراويح أحدثها من؟ عمر. نعم، رضي الله عن عمر، مع أن صلاة التراويح أحدثها عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى. فالمقصود أن ضلالهم لا حد له، فالمسألة ما هي واجبة على غسل الرجلين، والله المستعان. طيب. وإلا لا شك أنها أقول هذا يعني باطل، ولهذا العلماء لما يذكرون أن مسألة مسح الرجلين يقول يعني ومن يرى مسح الرجلين فهو مبتدع، وعندما يذكرون الرافض يقول هذا خلافهم لا يعتد به، خلافهم لا يعتد به، والله المستعان.
طيب فضيلة الشيخ، أيضا هنا أحد الأخوة.
تفضل.
السلام عليك فضيلة الشيخ، الآن إذا قلنا ببطلان وضوء الرافضة هل نحكم بكفرهم؟
لا، هي ما هي مسألة احنا مترددين في المسألة هذه في قضية الوضوء. يعني أنا قلت قبل قليل أن القوم عندهم من نواقض الإسلام ما هو أعظم يعني وما هو أشد وأشنع. القوم يعني يضللون جمهور الصحابة، الصحابة الأجلاء الذين هم خير القرون بعد الأنبياء، نجد أن الرافضة يكفرونهم. هذه المسألة تكفي في إخراجهم عن الملة. فكيف إذا انضم إلى ذلك الأمر الثاني هو القول بتحريف القرآن، فكيف إذا انضم إلى ذلك الأمر الثالث وهو أنهم غلوا في أئمتهم فاستغاثوا بهم وذبحوا لهم وحجوا إلى قبورهم، بل فضلوا الحج إلى القبور إلى قبور الأئمة على الحج إلى بيت الله الحرام، وطافوا حول قبور أئمتهم واستلموها كما يعني يستلم الركن اليماني أو الحجر الأسود، إضافة إلى العقائد الأخرى التي لا حد لها في ضلالهم كعقيدة الرجعة، عقيدة البداء، عقيدة الطينة. هذه العقائد نجد أنها يعني عندهم من يعني جملة هذه العقائد يعني فيها من الانسلاخ عن الملة والخروج عنه يعني ما يحصى. ولهذا نجد أن جملة من العلماء المحققين في القديم والحديث لا يترددون في بيان كفر هذا المذهب، كفر مذهب الرافضة، وهذا أمر واضح. يعني جئت كلام العلماء السابقين واللاحقين يقرروا هذا الأمر، كلام الأئمة الكبار مثل البخاري، البخاري يقول ما أبالي صليت خلف يهودي أو نصراني أو خلف جهمي أو رافضي، هكذا يقول الإمام البخاري. وفي ذاك الوقت يبدو أن كثير من ضلال الرافضة لم يخرج بعد. نعم. وإذا جئت مثلا العلماء الذين يعني عاشروا الروافض مثل محمد بن علي الشوكاني يعني الشوكاني يعني يتعجب من الذين لا يكفر الرافضة، يقول هؤلاء عاندوا الله سبحانه وتعالى وعاندوا الرسول عليه الصلاة والسلام وعاندوا شرائع الإسلام وطعنوا في الصحابة. فالمقصود الكلام في هذا يطول، وأنا أنصح دائما الإخوة والباحثين بأن يستفيدوا مما كتبه الدكتور ناصر القفاري في رسالته القيمة أصول الشيعة الاثني عشر، فقد عقد فصلا مستقلا في الحكم على الرافضة وتتبع أقوال العلماء الذين حكموا على الرافضة من خلال الكتب المطبوعة والمخطوطة. هنا
طيب لدينا اتصال فضيلة الشيخ معنا الأخت أم محمد من مكة. الأخت أم محمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ، أنا سؤالي بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضي، إذا كان الشخص هذا يعني لي أعمال يعني مخلصة لله في الخفاء، يعني هو يحب أن تكون في الخفاء ليعظم أجره، لا يظهر منها شيئا إلا مصادفة، يعني سبحان الله يوجد ناس حاقدين على هذا الشخص يعني لكرهه لهم، لكره يعني هم يكرهوه، فإذا توفي هذا الشخص يعني بدأوا بالكلام عليه لبس حقدهم وحسدهم يعني وكرههم لهم، فكيف يكون مصير هذا الشخص يعني؟
طيب شكرا لك يا أختي. أيضا بعد ذلكم الشيخ الأخ أبو صالح من الرياض، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله،
مساكم الله بالخير.
مساك الله بالنور يا أخي، تفضل.
السؤال فضلت الشيخ حول المحبة، الله يحفظكم يا شيخ، يعني إذا كان الشخص مثلا هناك شخص كافر وكان له يد على مسلم، يعني لا شعوري تجد أن قلب هذا المسلم يميل لهذا الكافر بسبب يعني ما أسدى إليه من نعمة أو معروف، ونريد يعني إجابة عن قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. جزاكم الله.
طيب شكرا الله لكم وصالح. نعم ضد الشيخ. طيب. عودي لسؤال،
يعني سؤال الأخت مكة، يعني ما أظن فيه يعني إشكال، يعني على العبد المسلم أن ينظر فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، كل الناس تكلموا فيه أو لم يتكلموا سواء كان حيا أو ميتا هذا لا يلتفت إليه، ويجب أن يعلم العبد أن العبد إذا أصلح ما بينه وبين الله أصلح ما بينه وبين الناس، فعلى الإنسان دائما وأبدا أن يلتفت إلى حق الله عليه، وكما مر بنا من قبل وبعد كلام السلف في هذا لما قال الفضيل رحمه الله من عرف الناس استرعى، فالنفع والضر بيد الله والمدح والذم المعتبر هو الذي يأتي من عند الله، لما قال الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام إن مدحي زين وذمي شيء، قال عليه الصلاة والسلام ذاك الله، فلا نلتفت إلى مدح الناس وثنائهم، وإنما علينا أن نصلح ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، والذي يعني له عمل صالح يبتغي به وجه الله ويخفي عن الناس فهذا من دواعي القبول، لكن ليكن دائما وأبدا هم المسلم في عمل الصالح أن يرضي الله، ليس من أجل أن يكون يلتفت المدح الناس وثنائهم، بل يبتغي بذلك ما عند الله، وكما مر بنا أن من عمل صالحا وابتغى بذلك وجه الله فإن الله تعالى يجعل له القبول، يجعل له القبول والثناء الحسن. ما ذكره
الأخ أبو صالح،
أبو صالح من جهة أن الكافر إذا أسدى إليك معروفا، فنحن نقول كما قال عليه الصلاة والسلام من أسدى إليكم معروفا فكافئوا، فالواجب على العبد أن يرد المعروف ويرد الجميل حتى لا يأسره حتى لو كان عن مسلم، يعني المعروف يأسر الإنسان، فعلى المسلم أن يعود نفسه أن يحرر نفسه من أسر المخلوقين، فالمعروف يأسر، فإذا الإنسان أسدى إليك معروفا عليك أن تكافئه كما سمعنا هذا الحديث، فيتنبه لهذا الأمر سواء كان مسلما أو كافرا. أما كون هناك محبة جبلية لمن أحسن فهذه المحبة الجبلية الفطرية لا محذور فيها، المحبة الفطرية كما مثلا يعني مثلا كون الإنسان مثلا يحب مثلا يعني والده لو كان مشركا أو يحب ولده لو كان كافرا، هذه المحبة الجبلية الفطرية لا محذور فيها، لكن كما يجب أن نتنبه وأشرنا إلى قضية أنه قد يجتمع الحب والبغض، كذلك أيضا قد الشخص مثلا يكون ابنه مثلا قد يكون الابن كافرا، فهذا الأب يحب هذا الابن محبة جبلية لأن النفوس جبلت على حب البنين، وهذا الابن ما هو إلا بضعة منه فيحبه، لكن هذا الحب الجبلي لا يعني يتعارض ولا يتناقض مع بغضه، فهذا الأب يحب هذا الابن محبة جبلية لكن في نفس الوقت يبغضه لأنه متلبس بالكفر ويبغضه ويعاديه، فيجتمع هذا وذاك، كذلك أيضا لما يأتي الكلام عن قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، فسواء قلنا أن هنا أحببت يعني أحببته محبة جبلية فلا إشكال، فأبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام كان يحوطه ويرعاه كما هو معلوم. ونقول أو نقول كما قال بعض العلماء إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته. وعلى كل سواء قيل هذا أو ذاك فلا محذور، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب هداية عمه أبي طالب، لكن يعني مات أبو طالب على الكفر كما جاء بذلك الحديث الصحيح.
طيب أيضا لدينا اتصال فضيلة الشيخ بعد منكم، الأخت أفراح من الخارج.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ الله يبارك فيك، لدي سؤال، هل من رأى شخصا على منكر وخشي منه أن يأمره بالمعروف أو يخبر من يأمره، هل يعتبر هذا الخوف شرك؟ جزاكم الله خيرا.
طيب أيضا فضيلة الشيخ لدينا الأخ عبد الفتاح من الرياض، تفضل عبد الفتاح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
كيف حال شيخنا؟
حياك الله، تفضل.
أخبارك يا شيخ، الله يحفظك يا رب.
بارك الله فيك.
نحن نحبك في الله عز وجل.
أحبك الله.
أسأل الله أن يستطيب أن يرفع أجرك.
وإياك.
شيخنا الله يحفظك، كلمات طيبة قوية لها أثر في نفوس الناس إن شاء الله عز وجل. بالنسبة لما يخص الرافضة، لما تكلم أهل العلم عن الرافضة لا إشكال أن أهل العلم كفروا الرافضة بإطلاق، لكن هل هذا الإطلاق منه يلزم أن نوصل الكفر إلى كل عين من عيانهم؟ هذه مسألة. الثانية، إذا قلنا أننا لا نكفر أعيان الرافضة إلا بعد إقامة الحجة، هل بالفعل الحجة قامت عليهم؟ ولا إشكال أننا نعرف أنهم قد نظروا أهل السنة، وأهل السنة نظروهم، وبينهم كتب مشتركة، وأدل على ذلك لا وليس أدل على ذلك من المناظرة التي عقدت بين شيخ الإسلام والحلي في الكتاب المعروف المنهاج.
طيب
هذه مسألة.
نعم يا أخوي، بقي لديك شيء أخي الكريم؟ شكرا لك يا عبد الفتاح، بارك الله فيك. طيب. وصلت الفكرة. نعم. إجابة الأخت أفراح من الخرج فضيلة الشيخ، من رأى شخص على منكر هل يعتبر هذا خوف الشرك؟
يعني ولم
تغير. نعم، ولم ينكر عليه أو شيء.
يعني هو الأصل أيها الأخوة الكرام، أنه الأصل في هذا عندنا حديث أبي سعيد الخدري قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فعلى المسلم إذا رأى المنكر أن يغيره حسب الاستطاعة، حسب القدرة، وأيضا حسب ما تقتضيه المصلحة الشرعية. فإذا غلب على الظن أنه يزول هذا المنكر أو يقل فهذا مشروع متعين، أما إذا كان يغلب على الظن أنه يخلفه مثله فهذا محل اجتهاد، أما إذا غلب على الظن أن هذا المنكر إذا يعني سعى إلى إنكاره أنه يترتب عليه ما هو أعظم وشد فلا. فبالنسبة لما ذكرته الأخت، نقول على الإنسان أن يقدم على التغيير حسب استطاعته، ولا يحمله خوف المخلوقين على أن يسكت. فكل إنسان يحمله خوف المخلوق على أنه لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذا يعني ينافي كمال التوحيد. وعلى الإنسان أن يقدم خوف الله سبحانه وتعالى على خوف المخلوقين، هذا الواجب علينا. الواجب علينا أن نقدم خوف الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فعلينا أن نخشى الله ونخافه، ولا نقدم خوف المخلوق الضعيف المسكين على الخوف من الله سبحانه وتعالى الخالق القدير عز وجل. ما ذكره عبد الفتاح.
نعم.
أخونا عبد الفتاح لما قال قضية الحكم على الرافضة بأعيانه، نحن نتكلم نعطي حكما عاما، نعطي حكما عاما في هذه المسألة، ونعطي الحكم بناء على الظاهر. وقد مر بنا في كلام الطحاوي رحمه الله لما قال: ولا نحكم عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. فالقوم أظهروا ذلك، وهذا موجود في كتب المعتبرة والمعتمدة عندهم. ونحن نحب أن يهتدي هؤلاء القوم، وأن يعني يلتزموا صراط الله المستقيم. فهؤلاء ما لنا إلا الظاهر، نحكم عليهم بما ظهر منهم، فإن ماتوا فهم على هذا الحكم. كون هؤلاء منهم من هو جاهل، من هو ملبس عليه، هذا يرد على جملة منهم. فجملة منهم يعني هم يعني تبع لمشايخهم وأئمتهم وآياتهم كما يعني يقال عنهم. فهؤلاء إن كانوا معذورين بجهل يعني هم عاجزون عن دفعه، أو بشبهة أو نحو ذلك، فالله سبحانه وتعالى حكم عدل وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى بالنسبة للآخرة. لكن كما يجب أن نهتم في هذا الباب أن ندعو هؤلاء القوم، ينبغي لنا أن ندعو هؤلاء القوم. نحن أهل السنة والجماعة المتعين علينا أن ننشر هذا الخير وأن ننشر هذا الدين الذي أكرمنا الله به، وهؤلاء الذين هم في ضلال وفي انحراف نسعى إلى اجتثاثهم وإنقاذهم من عذاب الله ومن ناره، هذا هو المتعين. فلا يشغلنا الكلام عن الحكم عليهم عما هو آكد وأهم، ألا هو دعوة القوم. فينبغي أن يحصل توازن. لا يعني أننا باسم الدعوة دعوة القوم أن نهون قضية الرافضة ونميع المسألة ونقول أن هؤلاء قد دينهم صحيح، أو نقول مذهب الجعفري مذهب المعتبر كالمذاهب الأربعة، هذا تمييع وتضييع دين الله. ويعني ما يسمى بالتقريب مع الرافضة هذه يعني من عقود من السنين فعلت وما جادت من الأمة إلا الفشل والبوار. والأمر الآخر لا يحملنا الكلام عن الرافض بأنهم كفار ضلال إلى آخره أن نقصي القوم ولا ندعوهم، بل نحن نقول هذا حكم الله فيهم بناء على أدلة وبناء على كلام المحققين من أهل السنة وبناء على معرفة بواقع هؤلاء القوم في القديم والحديث، لكن هذا الحكم عليهم لا يتنافى مع دعوتهم ومناصحتهم، لعل الله تعالى أن يهديهم. والحمد لله ثبت في القديم والحديث والواقع المعاصر ولله الحمد أن الكثير من هؤلاء يعني اهتدوا والتزموا بالسنة، وهذا من فضل الله، هذا فضل المحض من الله. فكيف لو التفت أهل السنة واجتهدوا في دعوة القوم؟ أنا أتصور لو بذل يعني شيئا من الجهد عن طريق المؤسسات الدعوية وعن طريق الدعاة، لو قدم شيء من ذلك أكثر مما هو عليه لحصل من ذلك الخير الكثير. فعلينا أن نتحرك وأن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والله المستعان.
جيد، لدينا أيضا نختم هذا الاتصال الشيخ الأخ نبيل من عفيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي، تفضل.
الله يحييك. فضيلة الشيخ، إني أحبكم في الله وأحب أخي عبد الرحمن، أسأل الله أن يجمعنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. سؤالي في اجتماع الحب والبغض في الله من المسلم للمسلم الذي يعصي الله. لي جار لا يحرص على صلاة الجماعة وأشعر بمشقة في نفسي ليكوني أبغضه في هذا العمل وأحبه كونه مسلم، ولا أعرف كيف أغلب الحب والبغض والتعامل. أشعر في نفسي بمشقة في كيفية التعامل مع هذا الأمر. أرجو جزاكم الله خيرا أن توضحوا لي الطريق العملي في كيفية التمييز داخل النفس والتعامل مع المسلم الذي يعصي الله أو يترك حقه، وجزاكم الله خيرا.
شكرا لك يا أخ نبيل، بارك الله فيك.
على كل يعني ما ذكره الأخ نبيل، يعني الواحد منا قد يعني فعلا يشعر بشيء من المعاناة والإشكال إن كان جانبا نفسيا، فهذا الجانب النفسي يعني نقدره ونشعر به، لكن المهم هو المواقف العملية. ما دام من هذا الجار مثلا مقصر في الصلاة فنحن نبغضه على قدر هذا التقصير، لكن ما دام انه من أهل الإسلام وله أعمال تدل على شيء من الخير والالتزام بشيء من شعائر الدين فنحن نحبه. فالذي يضبط هذه الأمور أن نسعى جادين وصادقين أن نضبط مشاعر الحب والبغض وفق الشرع. يعني كون هذا مسلم فله حق الإسلام، له حق النصرة، له حق أن ندب عنه، أيضا له حق الجوار كما ذكر الأخ أنه جار له، لكن كون يعني يقصر في الصلاة أو عنده تفريط الصلاة نبغضه على قدر معصيته. فهنا ينبغي التوسط، لا يحمل البغض على الإفراط والبغي والعدوان، وأيضا العكس لا يحمل الحب إلى درجة يعني أن يعني يقع شيء من المداهنة في دين الله. نحاول أن نضبط هذا الأمر من خلال المواقف العملية. ما دام أن هذا الحب ضبط من خلال أنك تسلم عليه، من خلال أنك تنصح له، من خلال أنك تجيب دعوته وتحقق الأخوة الإيمانية، فهذا مشروع. وكونك أيضا هذا البغض في قلبك له يوجب أن تنصحه، فنرجو أن الله تعالى يعني يكون قد وفقك إلى هذا وذاك. هذا الذي يمكن يقال في هذه العجالة. وأنا دائما يعني نحن نذكر مثال يعني في قضية اجتماع الأمرين مثل الأب مع ابنه. فقد الأب يحتاج أنه أحيانا أن الابن مثلا قد يسيء ولا يعني يعني يستصلح إلا مثلا بشيء من العقوبة كضرب ونحوه. فما أظن الأب أو المربي أو المعلم لما يضرب هذا الابن يعني يكون من باب التشفي والانتقام والاستعداء. هو يبغضه وفي نفس الوقت يحبه. والطبيب يعالج المريض ويسعى إلى 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 حصول الشفاء. فربما اقتضى المقام أن هذا الطبيب يرى أن يقطع هذا العضو من هذا المريض. وعندما يعمل الطبيب إلى قطع هذا العضو المتآكل أو ما يرى أن الأصلح له في بقاء جسده، هذا القطع العضو لا يتنافى مع إيش أن هذا الطبيب يرحم هذا المريض أو يوده. والله طيب.
فضلت الشيخ رأيك نكمل المتن أو نتوقف له؟
بقي
لدينا 7 دقائق.
طيب لعلنا نكمل. نعم.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما.
طيب المسألة هذه مسألة والحج والجهاد ماضيان، هذا يعني يقرره أهل السنة والجماعة من خلال عقائدهم ومن خلال أيضا مواقفهم العملية. وسبقا مر بنا بالأمس في موضوع الصلاة وأن الصلاة خلف كل بر وفاجر، أن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين وكذا ما كان في عهد بني أمية وبن عباس أن الإمام كان يأم الناس في هذا ويقود الناس في ذاك، فهو الذي يأم الناس في الصلاة ويقود الناس في الغزو والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالعلماء لما يقررون هذا الأمر بناء على الأدلة على أن الحج والجهاد ماضيا مع كل إمام بر أو فاجر، فهنا لما يأتي قضية الجهاد في سبيل الله مع الأئمة ولو كانوا فجارا، هذا أمر ثبت به الأدلة. ومما يستأنس به في هذا المقام الحديث الذي أخرجه البخاري قال عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، المغنم والأجر، أخرجه البخاري. فهنا لما يقول عليه الصلاة والسلام الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم، معناه أن الجهاد مستمر إلى إيش؟ إلى متى؟ إلى قيام الساعة، لأنه قال المغنم، والمغنم والغنيمة لا يكون إلا بالجهاد في سبيل الله كما هو معلوم. فالجهاد قائم لا يبطله جور جائر إلى أن تقوم الساعة. هذا أمر. وسلفنا الصالح كانوا يجاهدون في سبيل الله ويقاتلون أعداء الله وينشرون دين الله مع الأئمة ولو كان عندهم شيء من الفجور كما نجد عند بني أمية أو بني العباس. هذا التقرير هو رد على الرافضة، رد على الرافضة الذين يرون أنه لا جهاد حتى يخرج إمام الزمان. أنت تقول جيد يعني الوقت أزف
على
أي طيب. فهذا الرد على الروافض الذي يقول لا جهاد حتى يخرج إمام الزمن، حتى يخرج الإمام المهدي عندهم. فالرافضة في عقائدهم يرون أنه لا جهاد إلا مع الإمام اللي هو الإمام الغائب الآن اللي هو الإمام 12، هذا هو المتقرر عندهم في كتبهم. وقد جاء ذلك في الكافي، في كتاب الكافي للكليني وهو بمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة، أنهم قرروا هذا الأمر الفاسد وقالوا أن الجهاد مع غير الإمام المفترض طاعته اللي هو الأئمة 12 وآخرهم الإمام 12 عندهم المهدي محمد بن حسن العسكري، يقول أن الجهاد مع غير هؤلاء الأئمة هو محرم مثل الميت والدم ولحم الخنزير، هكذا قالوا. لكن يبدو أن هذا المذهب كما يعاد هذا المذهب يحصل له من التبديل والتغيير ما حصل له، فلما جاء الخميني أحدث شيئا من التبديل في هذا الدين المبدل أصلا. فيعني جاء في كتابه ولاية الفقيه وغيره الخميني أن نواب الإمام الغائب أن لهم من الصلاحيات والأعمال ما يقومون مقام الإمام. فكان يعني يقول أن نواب الإمام لهم أن يقوم بكل ما يراه الإمام إلا الجهاد، ثم بعدها إيش استثنى الجهاد، قال أيضا حتى النواب أيضا لهم أن يقوم بإيش بالجهاد. ثم نجد أن من الرافضة في ذاك الوقت من يخالفه في ذلك.
طيب بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا. نطلب منكم التكرم مشكورين بطرح سؤالي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
طيب عندنا السؤال الأول، هل يجتمع في الشخص موجب الحب وموجب البغض؟ طبعا موجب يعني سبب. هل يجتمع في الشخص موجب الحب وموجب البغض مع التعليل؟ هذه مسألة، السؤال الأول. السؤال الثاني، ما وجه إيراد مسألة المسح الخفين في متون الاعتقاد؟ ما وجه إيراد مسألة المسح الخفين في متون الاعتقاد؟
طيب، لدينا بعض الأسئلة فضيلة الشيخ.
تفضل يا أبو عبد الرحمن.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. وردنا كثير من الأسئلة حقيقة حول طبيعة التعامل مع غير المسلمين. يعني الأخت نبيلة هنا من السعودية تقول: ما حكم التودد للعمالة الغير مسلمين من باب ترغيبهم في الإسلام؟ وبعضهم يسأل أيضا عن الجار الكافر أو المشرك، كيف يتعامل معه؟ هل من المصلحة أن يحسن إليه حتى يدعوه إلى الإسلام؟
يعني الآية الكريمة قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فما دام من هؤلاء، هذا الكافر هو جارك أو عمالة ليست مسلمة، فنتعامل معهم بالعدل والبر والإقساط، نتعامل معهم بالرحمة. فالرحمة خلق يعني محمود، وخلق يعني مطلوب شرعا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: في كل ذات كبدة رفلة أجر. فالرحمة، وكون مثلا هذا الكافر مثلا من العمالة أو من هؤلاء المغلوب على أمرهم، يعني يقدم له شيء من البر والإحسان، هذا أمر لا إشكال فيه. لكن ينبغي أن لا يكون هناك تلك المحبة. فبعض الناس يقول: كيف تريد أن 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 أحسن إليه ولا أحبه؟ نقول: ما في إشكال. يعني مثل ما أنت الآن ترحم البهائم وتحسن إليها من جهة الإطعام ومن جهة الماء، ما حد يقول والله أنت الآن بينك وبين هذه تلك المخلوقات يعني مودة ومحبة. فالقصد إنه الإحسان من جهة البر، من جهة الإطعام، من جهة كذا، ما في إشكال. لكن هذا لا يتنافى مع قضية إيش؟ أن نبغضهم وأن نعاديهم. وكما قلت ونؤكد يا أخوان، البغض هنا ديني وما هو مزاج وهوى، نحن لأنهم تلبسوا بالكفر، وهذا يجب علينا أن نسعى إلى هدايتهم، نسعى إلى دعوتهم وترغيبهم في الإسلام، والله المستعان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا.
وإياك
أيها الأحبة الكرام، انتهت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الأكاديمية العلمية وهي درس العقيدة الطحاوية. في ختامها لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله جل وعلا لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز محمد العبد اللطيف أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بالرياض. شكر الله لكم فضيلة الشيخ.
وإياك، أذابك الله يا عبد المحسن.
حفظكم الله. وكذلك نشكر الإخوة الكرام معنا في الاستديو الذين حضروا، نسأل الله أن يوفقنا وإياهم للعلم النافع والعمل الصالح، كما نشكركم أنتم أيها الأحبة المتابعين لنا عبر قناة المجد العلمية. ونعتذر عن طرح بعض الأسئلة لضيق الوقت. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم بحول الله تعالى وقوته. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المكلفين يا